أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء ثلاثة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى جملة واحدة، وهي أسماؤه تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر. هذه الأسماء جميعا تدل على قدرته تبارك وتعالى، وصفة القدرة كما يقول العلماء صفة ذات. والفرق أن العلماء قسموا الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، إلى صفات ذات وصفات أفعال. الفرق بينهما أن صفة الذات لا تتخلف عنه تبارك وتعالى أبدا، أما صفة الفعل فتظهر أحيانا وأحيانا لا. يعني الله تبارك وتعالى من صفات أفعاله أنه ينزل إلى السماء الدنيا، لكنه لا ينزل في كل وقت، وإنما ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذه صفة فعل تتخلف أحيانا، أحيانا لا يكون كذلك. الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يضحك سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الرجل: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لكن لا يضحك دائما هكذا، إنما يضحك أحيانا. فهذه تسمى صفات الأفعال. أما صفات الذات فهي صفات لا تتخلف، ومنها القدرة، فهو قادر على كل شيء في كل وقت. الأسماء الثلاثة كل واحد منها درجة في العلو. يعني اسمه القادر يدل على قدرته تبارك وتعالى، اسم فاعل دال على قدرة الله تبارك وتعالى. القدير أبلغ في القدرة وأعلى في ذلك، فهي صيغة مبالغة على وزن فعيل، فبيدل على بلوغ قدرته شأنا عظيما. والمقتدر، كلمة المقتدر كما يقول علماء اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. لما تلاقي الكلمة كبرت يبقى معناها أن الكلمة دي معناها كمان كبر، فاقتدر غير قدر، فاقتدر فيها مبالغة فوق المبالغة، فكل واحدة منها أبلغ من الأخرى كما حقق ذلك العلماء. ابن الأثير يقول في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير: فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر، والقدير فعيل هو مبالغة، والمقتدر وهو أبلغ. يبقى قادر وقدير ومقتدر، كل ده ثلاث أسماء من 99 اسم عشان المعنى ده. طبعا، لأن هذا المعنى كما سيتبين لنا سيترتب عليه أمور كثيرة، والقدرة أساس في صفات ربوبيته تبارك وتعالى كما سيتبين لنا إن شاء الله. هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم، فاسمه القادر ورد 12 مرة، 5 منها بصيغة الجمع. مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال: قل هو القادر. وقال: وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، فجاء بصيغة الجمع. قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ونحو هذا من مواطن اسمه القادر. اسمه القدير ورد 45 مرة في القرآن، ففي القرآن مواضع كثيرة فيها اسمه القدير، لا سيما والله على كل شيء قدير في غير ما موضع. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. أما اسمه المقتدر فورد في القرآن في 4 مواضع فقط، في سورة الكهف والزخرف والقمر في موضعين، وكان الله على كل شيء مقتدرا في الكهف، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. جاء بصيغة الجمع. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفي آخر السورة إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء لما فسروا هذا الاسم ومعناه في حق الله تبارك وتعالى قالوا: الزجاج قال القادر سبحانه وتعالى أي على ما يشاء لا يعجزه شيء. خدوا بالكم المعاني، لأن احنا أهم شيء التطبيق العملي اللي احنا بنخرج منه من دراسة الاسم. فلا يعجزه شيء، خدوا بالكم في صفة العجز في حقنا نحن، انت بتعجز عن أشياء والمطلوب انه الصفة ما تبقاش موجودة فيه، وحناخدها في حظ العبد في آخر الدرس إن شاء الله. لكن في حق الله تبارك وتعالى هو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لا يفوته مطلوب سبحانه وتعالى. أما القدرة في حقنا فقدرة مستعارة، أنا قادر أن أنا أعمل شوية حاجات واللي أمدني بهذه القدرة هو ربنا فهي وديعة عندي. وديعة القدرة اللي ربنا بيمدني إياها، الحول والقوة اللي ربنا بيمدني بيهم دي وديعة من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يتطرق عليه العجز أبدا. الخطابي يقول القادر هو من القدرة على الشيء كقوله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا، فوصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراد، لا يعترضه عجز ولا فتور. انت امتى بتعجز؟ مش قادر، همدان، تعبان، فتور، اصابك فتور فمش قادر، او عجزت عن شيء انه الكلام ده فوق طاقتك فمش قادر تعمله. اما الله عز وجل فلا يعترضه عجز ولا فتور. عشان كده الاسم هيفتح معانا معاني جميلة في الرجاء، وهو قادر على كل شيء. انت شايف المسألة سودة قدامك، هو قادر على كل شيء، كل شيء اللي انت بتتوهم انه هو مش ممكن يحصل يحصل. ليه؟ هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقد يكون القادر، خدوا بالكم المعنى التاني او الواحد مفهوم، المعنى التاني بمعنى المقدر. وتأولوا قوله تبارك وتعالى فقدرنا فنعم القادرون في المرسلات بأنها بمعنى المقدرون، قدرنا هذه الأشياء. فقالوا في قول الله تبارك وتعالى عن سيدنا يونس فظن أن لن نقدر عليه، وذنون إذ ذهب مغاضبة، فظن أن لن نقدر عليه. بعض العلماء قالوا أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، وقال بعضهم أن لن نقدر عليه أي لن نقدر عليه الخطيئة. نقدر بمعنى نقدر، لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة، إذ لا يجوز على نبي أن يظن عدم قدرة الله. فظن أن لن نقدر عليه، لا مش معناها نقدر بمعنى أنه هو يعني جيب في ذهنه أن ربنا مش هيقدر عليه، لا يعجزه شيء ولا يليق بالنبوة، إنما لن نقدر عليه، لن نقدر عليه العقوبة. ظن أنه هو لما أن دي مش مخالفة، أن أنا لما أسيب الناس دي وأتوجه إلى ناس آخرين أدعوهم أن هذا أمر فيه سعة. الله جل وعلا يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة القيامة ابتدأت بالقدرة وانتهت بالقدرة، بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا يدل على معنى أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الطبري في قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير، قال إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. هو كده دايما لما يجي واحد محبط يكلمني يقول لي أنا حاسس أن أنا مش نافع، أقول له هو مش قادر أنه يجعلك في باطن الأرض؟ قادر. أنت شايفها كده ليه؟ لو انت شايف ان انت ما تنفعش وانه كذا 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 قادر يخليك تحت الارض وانتهينا، يهلكك. لكن طالما امدك بالمهلة يبقى يعرف انه يريد بك الخير. فيقول فاخبرهم بانه قادر على اذهاب اسماعهم وابصارهم، فقال اتقوني ايها المنافقون واحذروا خداعي وخداع رسولي واهل الايمان حتى لا أحل بكم نقمتي فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير. لما قال الرحمن ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما نمحو من آية، أو ننسيها أو نبدلها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى علمنا. فكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قادر على تعويضه مما نسخت من أحكامي وغيرته. فإذا مسحت شيئا أو محوت شيئا وأتيت بشيء آخر من الآيات، إني على كل شيء قدير. فهو قدير سبحانه وتعالى، وقدره يعجل أو يؤجل، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقالوا القدير بمعنى القوي، وهو مستلزم للقدرة أن يكون ذا قوة. وقالوا القدير التام القدرة، لا يلابس قدرته عجز، لذا قال ابن القيم: وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. ما فيش حد له جاه ولا سلطان ولا قدرة تعجز ربنا تبارك وتعالى، فإذا أراد شيئا كان جل وعلا. قال السعدي: القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، بقدرته دبرها، بقدرته سواها، بقدرته أحكمها، بقدرته يحيي، بقدرته يميت، بقدرته يبعث العباد للجزاء، بقدرته يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء. فممكن يكون قلبك النهاردة قلب كافر جاحد كافر بأنعم الله، ويقلبه الله بقدرته فتصبح ذا قلب شاكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المهدي قال: يصلحه الله في ليلة، وما يدرك تصلح في ليلة. قادر سبحانه وتعالى. المقتدر، احنا قلنا جاءت في أربع مواضع. ابن جرير في قول الله تبارك وتعالى: عند مليك مقتدر، يقول: عند ذي ملك وملك مقتدر على ما يشاء، فالله ذو القوة المتين تبارك وتعالى، ذو القوة المتين. فالمقتدر كما قلنا فيها المبالغة. وقال الخطابي: المقتدر التام القدرة، الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة ولا قوة سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض الآيات ونشوف بعض المعاني. وأنا النهاردة يعني جمعت لكم بعض عجائب قدرة الله من ما ثبت بالحقائق العلمية، حتى نتعايش هذا المعنى في حياتنا وننظر في آيات القدرة فينا. الأول، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقالوا العلماء إيه؟ قالوا: القدرة أثر من القادر، ومن أهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئا من القدرة. لما تحصل حاجات عجيبة وحاجات أنت ما تتخيلهاش، طالما أنت عارف أنه هو قادر فما تستغربش ممكن يحصل إيه. ويرى القدرة تتجلى من سحب الحكمة. فقالوا: اللي يؤمن ويصدق ويبقى عنده يقين بالمعنى ده مش هيبقى محتاج لآيات. عشان كده قال لهم: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قال لهم: المسألة سهلة، قل إن الله قادر، إيه المشكلة يعني؟ ينزل آية ويريهم الآيات. لكن هو يعلم أن هؤلاء أكثرهم يجهلون ولا يفهمون، بل هو ينزل عليهم آيات ولكنهم يعرضون. فمين اللي هتنفعه الآيات؟ اللي قال عليهم في الأول: إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي بيسمعوا صح. إنما الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، إنما اللي ميت واللي قلبه ميت لا ينتفع بالآيات، حتى لو أراه الله آيات القدر هو ميت. عشان كده قالوا: مش لازم ربنا يبعث لك كرامة علشان يبقى عندك يقين. قالوا: فالآيات يحتاجها أصحاب القلوب المضطربة والنفوس المتزلزلة، أما من سكن قلبه باليقين واطمأنت نفسه بالعيان لا يحتاج دليل برهان. قالوا: طب هتقولوا إيه في كلام سيدنا إبراهيم؟ ما هو أنتوا بتقولوا هاي، طب هو قال طلب أنه هو يريه الله عز وجل من آياته، أنتوا بتقولوا الآيات ما بيحتاجهاش ده، وانه بيحتاجها صاحب القلب المضطرب. هو قلب سيدنا ابراهيم كان مضطرب؟ قالوا اما قول الحق اولم تؤمن؟ فقال له ابراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال له الرحمن اولم تؤمن؟ اي بقدرتي على الاحياء، انت مش عارف ان انا قادر على ذلك؟ فقالوا والله يعلم انه موقن بهذا، ولكن سأله ليجيبه بما أجاب فنعلم نحن ما كان غرض إبراهيم من طلبه. فقال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلى، أي آمنت أنك على كل شيء قدير، ولكن سألتك ليطمئن قلبي، إذ ليس الخبر كالعيان. يعني لما تسمع الحاجة وانت متأكد منها غير لما تشوفها. ليس الخبر كالمعاينة، ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وليس علم اليقين كعين اليقين، لان احنا عندنا ثلاث منازل في اليقين. علم اليقين وهو كده بلغ اليقين وكده المسائل ثبت، وبعد ذلك عين اليقين، وبعد ذلك حق اليقين. تعرف انه في شيء اي حاجة بيمثلها شيخ الاسلام يقول تسمع عن العسل، بعدين تروح تجيبه من الراجل اللي بيبيع، فشفت قدامك اهو عسل اهو، فبقيت كده اسمه عين يقين، تدوقه بقى حق يقين. المسألة تمشي كده. فهو سيدنا إبراهيم هنا طلب عين اليقين، فأراد أن يضم الشهود والعيان إلى الوحي والبرهان. هو موقن بس عايز يزداد. وكده ربنا سبحانه وتعالى قال بقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم طلب أما النبي فلم يطلب. فقال له الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنزيده يقينا فوق اليقين. نحن بنتكلم على ناس تيجي تقول لهم أي حاجة فيقول لك هات لي حاجة تثبت لي الكلام ده. يعني لما تيجي تقول له الله تبارك وتعالى كذا وكذا الملاحدة يقول لك فين ورهولي أشوف، شايف الغيبيات دي إرميني ما بفهمش فيها. إيه الغيبيات ده؟ كلام ناس مجانين، انتوا الدين عندكم افيون بيخدروكم. فيقول لك ده كذا وكذا وكذا، ما فيش عندي حاجه، انا مؤمن باللي انا شايفه. فده اللي بقى يقول لك هات ايه، وده لو جبت له ايه ولا يؤمن. فهنا نفهم هذا المعنى. اذا الايات تنفع مع من؟ لما ننظر بقى في عجائب قدره الله تبارك وتعالى، وانا هذكر لكم ايتين بس هنفصل بقى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بيحكوا أن واحد من الصالحين كانوا مجموعة شباب صالحين فقاعدين فبيتذكروا معنى ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى. فرد أحدهم بكلمة جامعة، كل واحد منهم يقول دليل، إيه الدليل على وجود ربنا؟ يقول له كذا، السماوات الأرض كذا أي مكان. أما هذا الشاب فقال ومتى غاب حتى يحتاج إلى برهان. وإحنا محتاج برهان؟ هو متى غاب حتى نقول أنه ليس أنه يحتاج إلى دليل وبرهان؟ الله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اسمعوا بقى الحقائق العلمية دي، ومع كل واحدة أقول سبحان الله. هل تعرف بديع قدرة الله فيك؟ عدد الخلايا العصبية فينا 14 مليار، 9 مليار في الدماغ وتتوزع على 64 منطقة. انت ده الخلايا العصبية فيك قد ايه؟ 14 مليار، 9 اصفار. الجهاز العصبي لا يتكاثر ولا يتغير، ولو تغير لاحتاج الانسان ان يتعلم اللغة كل 6 شهور. يعني الجهاز العصبي ده هو مخزن من مخازنه اللغة اللي انت بتتكلم بيها، فلو اتغير كل شوية هتحتاج ان انت تتعلم اللغة اللي انت بتنطقها دي تتعلمها كل 6 شهور. عدد كرات الدم الحمراء في الجسم قد ايه؟ 25 ألف مليار. يعني قلنا 1000 مليار ده تريليون، يعني انت بتتكلم في 25 تريليون. قالوا لو وضعت، يعني لو حطيناها كده جنب بعض بشكل متناسق او بشكل مترابط وفردناها، لا أطاقت بالكرة الأرضية 6 مرات. ده لو اتحطت كده بشكل ايه؟ يعني بشكل أفقي. عدد ضربات القلب كام؟ من 60 لـ70 في الدقيقة، أي 100 ألف ضربة في اليوم.
أي 40 مليون مرة سنويا، أو 2 مليار مرة القلب بينبض في متوسط العمر بلا توقف. ومن عجائب قدرة الله أن كل خلية في القلب تنبض في وقت واحد، ولو حدث أي خطأ يحدث تشوش في جهازك. الدم اللي بيضخ القلب 6500 لتر يوميا، وقالوا القلب يرتبط بمئة تريليون، التريليون 12 صفر، مليار 9 تريليون 12، اتكلم بقى في 100 تريليون خلية في الجسم الانساني بيرتبط بها القلب. الانسان لما بيمشي المتوسط 20,000 خطوة يمشيها الرجل الواحد في اليوم الواحد، اي في خلال 80 سنة يكون قد طاف العالم كله 6 مرات. 23,000 مرة يتنفس الإنسان في اليوم الواحد، أي 204 مليون مرة في الحياة. الهواء اللي بيتنفسه 12 متر مكعب من الهواء يتنفسه الإنسان يوميا، أي ما يوازي 204 متر مكعب من الأكسجين. المخ بيخزن يوميا كم صورة؟ 500,000 صورة. المخ القابلية بتاعته انه يبقى ديه يخزن 500,000 صورة يوميا. عشان كده بتبقى في حاجات شفتها وتلاقي نفسك انا شفت ده فين، ما 500,000 في اليوم انت بتضرب في ايه بقى؟ الضحك، لما تيجي تضحك تتحرك 17 عضلة من عضلات وجه الانسان، لما تكشر 43 عضلة. عشان كده قالوا يكثر التجاعيد في سن الشيخوخة على العابس. فشفتوا بقى الفقل حلو والضحك حلو ازاي. يتعلم الإنسان عن طريق الحواس 75%، عشان تاخدوا بالكم، 75% بالبصر، 13% بالسمع، 6% باللمس، 3% بالشم، 3% بالذوق. فأعظم طريقة للإدراك والتعلم البصر وبعد السمع. خلايا المخ الخلية الواحدة دائمة التفاعل مع عدد من الخلايا، خلية المخ تتفاعل مع خلايا الجسم كلها، قالوا تتفاعل الخلية الواحدة مع 10,000 خلية. قالوا لو جابوا أكبر شركة اتصالات في الدنيا عشان تربط ده ما ينفعش. خلية الواحدة انت بتكلم بقى في كام خلية، كل خلية متربطة ب10,000 خلية. الكبد، الخلية الكبدية، قالوا خلية في غاية العبقرية، فهي متخصصة في أن تنجز كل يوم 500 عملية بتقوم بها الخلية الكبد. والكبد هو العضو الداخلي الوحيد في جسم الإنسان الذي لديه القدرة على النمو ثانيا، فإذا اقتطع منه شيئا جراحيا عاد. الكبد ليه الخصيصة دي؟ عينك، وشوفوا دي وهنجيب لها مثالها من القرآن. العين يمكن أن تميز بين أكثر من 1,000,000 لون، يعني لو قعدت تعمل من كل لون درجات 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 العين تقدر تميز ما بين 1,000,000 لون. وعضلة العين هي أسرع عضلة تتفاعل في الجسم، فهي تتقلص الغمضة في أقل من 1/100 من الثانية. دي فين بقى؟ دي لما قال سليمان ائتوني بعرشي بلقيس، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. 1% من الثانية، 1% من الثانية. بتكلم في الفانتور. تصل كمية الدم في جسم الإنسان إلى حوالي 5 لتر، ويصل وزنها إلى 60 كيلو جرام. وتتجلى قدرة الله في خلق الدم وتكوينه، فكل كرة دم من كرات الدم الحمراء تحتوي على 300 مليون جزيء هيموجلوبين. يصل عمر خلية الدم الحمراء إلى 120 يوم، تقوم فيها بأكثر من 160,000 رحلة. احنا فين؟ انتوا انا بس قاعد بقول الكلام ده عشان تسبحوا مش عشان حاجة تانية. تتجلى قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الجهاز التنفسي. عندما نستنشق الأكسجين فإنه يدخل 300 مليون حجرة دقيقة في رئتنا. 300 مليون حجرة الأكسجين ده بيدخلها، ده اللي انت خدته كده ما حسيتش بيه، شايف آثار قدرة الله. قالوا في حاجة عجيبة بقى في نسيج الرئة. نسيج الرئة عليه مجموعة من الشحوم تتمتع بقيمة حرارية عليه، فلما يبقى فيه يوم برد هذه الشحوم أوتوماتيك كده تلقائيا تذوب، فتكون كمية كبيرة من الحرارة حتى يبقى الجهاز التنفسي في حرارة الجسم المطلوبة. العظام التي يتكون منها الأنف مصممة بطريقة بديعة بحيث يمكن لهواء الشهيق أن يدور أكثر من مرة في الأنف، وبذلك يصبح دافئا عشان يدخل في الدرجة المطلوبة. فمحطوط له جهاز من جوه تكييف خاص في تركيبة عظام الأنف هذه، فإذا دخل الهواء باردا فإن الأنف يتولى رفع درجة الحرارة إلى 32 درجة حتى إذا مر بالحنجرة والقصبة الهوائية يتواصل مع درجة الحرارة المطلوبة. الكلية يمر على الكليتين يوميا 1930 لتر من الدم. تقوم الكلية بترشيحه وتصفيته من السموم والمواد الضارة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالكلية فيها نظام في غاية الذكاء والقدرة الخارقة، فهي تعيد المواد النافعة. يعني الدم داخل في نافع وضار، تروح هي حط الدم النافع لوحده وتعيده، والدم الضار ترشحه. عظام الفخذ ثبت أنها تستطيع أن تتحمل وزن يصل إلى طن إذا كان الوزن عموديا. وإذا تحدثنا عن اللسان فإنه يوجد على لسانك 10,000 خلية، وكل خلية منهم ليها طبيعة في الذوق، فتبقى دي بتاعت الخلية بتاعت الحاجات الحلوة فتحس انت بطعم الحاجة الحلوة، ودي بتاعت الحاجات اللي مثلا حارة بعض الشيء فدي بتاعتها، ودي بتاعت الحاجات الحادقة، وهكذا. كل خلية منها لها هذه الطبيعة، فأنت تشعر بالمذاق عن طريق تفعيل هذه أو وظيفة هذه الخلايا. كمية الحرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسمك كافية لجعل 40 لتر من الماء يصل إلى درجة الغليان. فسبحان القادر المقتدر القدير سبحانه. المعاني دي كلها وفي أنفسكم أفلا تبصرون، احنا هنفهم حاجة في الحاجات خالص ولا احنا واخدين بالنا من اللي بيحصل ده كله؟ لطيف، ينعم عليك في خفاء، وهو سبحانه وتعالى القادر المقتدر القدير. تعالوا شوفوا آية أخرى لما ربنا سبحانه وتعالى تحدى الجميع وأرى الجميع آية قدرته، وما زال الملاحدة إلى يومنا هذا وضعهم الرحمن في هذا التحدي وأعجزه. قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فقالوا انه البعض وما زال الى يومنا هذا، بالذات بقى لما كان الاتحاد السوفيتي والشيوعيين والملاحدة ومن على امثالهم من العلمانيين وغيرهم، الآية بتقول لن للتأبيد، لن يخلقوا ذبابا. فهم يعملوا تجارب بتاعتهم ويقول لك احنا نقدر نكون خلية، نجيب الجزيء ونعمل كذا ونسوي كذا والتجارب العلمية وهو بيعمل ايه؟ هو يقارن ما بين الموجود ويحاول يخلق ما بينه. طب ماشي عملت لنا خلية، طب يلا طلع لنا بقى ذباب، اخلق لنا ذباب، طلع لنا ذباب. يروح يعمل لك بتاع زي الروبرت كده زي الانسان الآلي ويمشيها لك بالبتاع وتقعد تعملها زي لعب الاطفال دي. انا بتكلم على ذبابة تقعد ويبقى فيها قرنين الاستشعار دول، وتبقى الجناح ده فيه الداء والجناح التاني فيه الدواء. اشتغل بقى ورينا طلع لنا، وعايزين ذبابة دلوقتي، احنا عايزين ذبابة بس مش عايزين اكتر من كده. فتحداهم الخالق ليومنا هذا وما زالوا يبحثون في الامر، وما زالوا يقولون ان هذا الكون خلق هكذا. لما طلع داروين عمل النظرية المشهورة نظرية الارتقاء، داروين نفسه ما كانش ملحد. داروين كان عايز يقول انه رأيته ان ربنا هو سبحانه وتعالى خلق الخلق، لكن هو خلق خلق والخلق ده بعد كده بدأ يتطور، عشان كده سموها نظرية التطور والارتقاء، بدأ يتطور. فهو الانسان اصله قرد، والقرد ده بعد كده بقى يطلع كذا وبقى يطلع كذا. هو طلع بالنظرية دي، فكانت فكرة موجودة، وكان ليه قبليه بعض الفلاسفة كان دندن حوالين المعنى ده، الملاحدة مسكوا فيها، قال لك بس تحليل الموضوع كله جالنا هو على الطبطاب، يبقى الكون ده خلق نفسه. أول سؤال، أنت بتتكلم إن الكون ده كان الشيء الحي، الكائنات الحية وجدت منين؟ أوجدت نفسها. طب ماشي، أجودت نفسها من إيه يعني؟ من الجمادات، جبل طلع خلية والخلية طلعت قرد والقرد طلع، طلعها منين؟ قول لي طيب انتقل من الجماد للحياة ازاي؟ اللي هي الروح. فين دي بقى؟ ما هو ايه؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طب قول لي فين الروح؟ الروح جت منين؟ يعني دبت فيها الحياة منين؟ ايه أول كائن اللي قبليه؟ اهو انت بتطلع لي انها كانت من الارض، الارض طلعت قرد، ماشي يا عم. الارض دي طلعت قرد ازاي؟ عشان نفهم بس انتقل من الجماد بقى في حياه وبقى كائن حي ازاي. لا يجيبون. وبعد شويه اثبتوا بقى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يضحضهم تماما، اثبتوا انه كل اللي دندنوا حوالين المسائل دي طلعوا حراميه وطلعوا لصوص بجد. انا اجيب لكم الاسماء والموضوع كله. لما هو طلع النظرية بتاعته دي، جي واحد ألماني اسمه أرنست هيجل، راح عمل فكرة وراح جاي على صورة أجنة وراح لعب فيها علشان يطلع انه هو قرد اهو، بعدين بقى شمبانزي وشمبانزي طلع بقى مش عارف بقى ايه اهو، فأصله وراح عمل التلفية دي. والناس قامت بقى وقعدوا يشتغلوا على القصة دي 50 سنة، قاعدين يقولوا ايوة اهو، وجاب لنا فعلا جمجمة وفيها وبتاعه هو لعب فيه. فبعد ما هو نشر الموضوع ده، وكان التجربة دي معروفة باسم ده واحد، التاني بقى عمل نفس الحكاية، واحد تاني عمل عملية تزوير في قضية بسموها انسان بيلت داون. انسان بيلت داون ده نفس القصة، طلعوا قرد وقال لك القرد ده من 50,000 سنة ولا حاجة، وفي سنان، السنان دي هي بالضبط السنان البشرية، فيبقى شفته يبقى ايه، ركبوا له سنان وطلعوه وخلاص. وقعدوا فعلا، وقصة مشهورة جدا انه برضو ان كبار علماء البيولوجي واطباء الاسنان قال لك ايوه و و، فهو لعب فيها لغاية ما واحدة، ما كلهم مصدقين، جت وعملت تجربة بدائية جدا بتتعمل في الاول خالص بيسموها تجربة الفلور. فعملت التجربة دي على الجمجمة فتبين أنها ليست قديمة، حيث ادعي سابقا أن عمرها يبلغ 500,000 سنة. ثم قامت هذه الفتاة بعمل بحث في جامعة أكسفورد بإجراء تجارب أكثر دقة، واستخدموا فيها أشعة إكس، فتبين أن هذه الجمجمة زائفة تماما ومصنوعة عملها كمان. وجاء في التقرير اللي اتنشر بعد مع صاحبنا ده عمل القصة دي 1953 إن إنسان بيلت داون ليس إلا قضية تزوير كبيرة وخداع تمت بمهارة من قبل أناس محترفين، فالجمجمة تعود لإنسان معاصر، أما عظام الفك فلقرد. السنان هي للقرد والجمجمة للإنسان، عملوا فيها كذلك. كل ده علشان إيه؟ يثبت في الآخر خالص إن النظرية دي نظرية حقيقية، عشان في الآخر خالص يقول لك أيوة هو الكون اتخلق لوحده، هو الطبيعة هي اللي بتسير الدنيا، مفيش إله. تعالوا شوفوا آية أخرى أو آية ثالثة تبين قدرة القادر سبحانه وتعالى. لما ربنا في سورة ياسين قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كأن الله عز وجل يقول لك ذلك، يعني أنا خلقتك من الماء المهين ده، من هذا الماء الذي الحقير هذا، من نطفة، وبعد كده تبقى أنت خصيم لربنا، واقف خصم له، خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بعدها قال إبان عشان يدلل على قدرته، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. السلف لما كانوا يقروا الآية دي كانوا بيحطوا على الطريقة البدائية المعروفة إن هو يحط نباتات الشجر دي ومع بعضيها ويولد منها النار، لكن ثبت في العلم الحديث أن الكلوروفيل الذي في النبات هو المصدر الحيوي للنار على الأرض. احنا كنا فاهمين ايه اللي دخل الشجر، ان الشجر بنحط العيدان بتاعته فيولد نار، فاكتشفوا ان المادة الأساسية، مادة الإنبات، مادة الكلوروفيل في النبات هي المادة الأساسية اللي بتكون في النار حتى تكون على حالتها المعلومة. وفي هذا البحث كان إفحام علمي للملاحدة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب إحنا هنتعلم إيه وحيبقى حظنا إيه من اسمه القادر القدير المقتدر؟ أول حاجة، إذا تفكرت في عجائب القدرة
فعليك أن تحسن الظن والرجاء في الله، فهو على كل شيء قدير.
وخذوا لها الشاهد لما ربنا ذكر قصة سيدنا زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. انت قاعدة منقطعة للعبادة وبيجيلك الرزق ازاي؟ قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما شاف آية قدرة، دي قاعدة منقطعة للعبادة وبيجيلها رزقها كل يوم، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لأن احنا أحيانا لما بنمشيها بقوانين البشر، لما تروح لدكتور يقولك يا عم المرض بتاعك ده مرض ملوش دواء، فخلاص انتهت. لما كانت انفلونزا الطيور مش الخنازير، قصة حقيقية، واحد جات له وجات له وهو في طريقه للحج، فخلاص فحجزوه بتاعه ومش عارف ايه وايه. فالطبيب هناك في المستشفى السعودي كان طبيب باكستاني، فقال له بقولك ايه، انت تطلع على جبل الرحمة، انت هتحج واحنا هنجيب جراكن زمزم وننزلها عليك. هو ما فيش اصلا، ما فيش حل دلوقتي، هو ما فيش حل للموضوع اللي انت فيه ده، ما فيش طب يقولك اي حاجة. وفعلا عمل كده، طلع الراجل وبدأ ينزل عليه من زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم يشرع حتى ان يغسل بها، كانت من السنة كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ذلك، وارد عنه صلى الله عليه وسلم حال النسك انه غسل بها رأسه. فعملوا كده، جابوا الراجل وقعدوا يعملوا كذا وكذا، والله برئ. والآثار اللي بيذكرها الأطباء في الشفاء من السرطان بزمزم كثير، بس أصلها عايزة يقين وعايزة حال خاص مع ربنا سبحانه وتعالى. بس لو أنا عندي يقين بأن الله على كل شيء قدير، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، وما يدرك. يعني هم بيقعدوا يقولوا أن الذكر، أن ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بيحدث للإنسان شيء عجيب في تكوين خلاياه وفي جسمك، بيحصل له حاجات غريبة حال الذكر، فما يدرك. فهو يقينك فين؟ يقينك في الدواء اللي هيقوله لك الطبيب، ولا يقينك في الشافي؟ فهو كده، هي الفكرة، انت مؤمن وموقن بأنه على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه، كانت زوجه عقيم وما يتصور أن تنجب، فأنجبت يحيى يوم بدر. قال الله وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لما نكيه نحسبها النهاردة ما ينفعش، 300 واحد قدام 1000 واحد ما ينفعش، ما تتحسبش. فربنا قال لهم هو أنتم نسيتوا أني على كل شيء قدير، أنا بعت لكم 3000 ملك، عايزين خمسة نبعت، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين، نزلوا معممين، معلمين كانوا بعمائم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي لتطمئنوا أنه على كل شيء قدير. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى أول معنى، إذا آمنا بأن الله على كل شيء قدير، يبقى اوعى تيجي تقول لي مفيش فايدة، أو تيجي تقول لي حاولت وما نفعتش، بقى لي سنين بخبط على باب ربنا وما بيتفتحش. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى حسن الظن وحسن الرجاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الفائدة الثانية اللي احنا عايزين نستفيدها من اسم الله القادر القدير المقتدر، كلمة جميلة للعلماء بيقولوا ينبغي للعبد أن يصفي مشرب توحيده. يعني ايه؟ تبقى علاقتك مع ربنا صافية، يبقى توحيدك خالص. من صفى صفي له، اللي بيتعامل بقلب صافي نقي طاهر ربنا يصفي له أحواله. فيعتني بتربية يقين وبصحبة الصالحين أهل اليقين، لأن هم دول أهل التوحيد الخالص. فيترقى، اسمعوا بقى، من توحيد الأفعال إلى توحيد الصفات إلى توحيد الذات. هو التوحيد لما احنا قلنا اسماء ربنا، قلنا ربنا سبحانه وتعالى له اسماءه 99 اسم اللي احنا بنتدرسهم، وله صفات اعلى من كده بكثير، صفاته بقى سبحانه وتعالى، وله افعال، كل بقى حاجة في حياتك دي اثر من افعال ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا يبتدي بالافعال ومعدن بالصفات ومعدن بالذات. يعني ايه؟ قالوا فنهاية توحيد الصالحين أول منزلة، والعلماء المجتهدين تحقيق توحيد الأفعال اللي هو ألا ترى فاعلا في الكون إلا الله، لا ترى فاعلا غير الله للكون، فلا يرى فاعلا إلا الله لا فاعل سواه. يبقى الموضوع الفلاني ده حصل ليه؟ ربنا أثر من أثر فعله، فما تجيش تلقي باللائمة على سين وصاد، وإنما أنظر كما أمرك الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فتشوف ربنا في كل شيء، أنا في المكان ده ليه دلوقتي؟ أثر من أثار فعل من أفعال الله فيا، قومني من نومي وجابني المسجد ده وفتح أذني لأسمع، وممكن واحد قاعد وشارد وتايه وإدنه في حتة تانية، واحد مركز، واحد بياخد قرارات، واحد هيكون الدرس ده نقلة في حياته، واحد واحد كل واحد مختلف، أثر من أثار أفعال الله عز وجل. فلا فاعل في الكون إلا الله، فاهمين؟ فلا تنسب الأمر لغير الله. وإذا رأيت أن الذي أتاك سيء فقال لك خد بالك السبب كان فين، كان مشكلة من عندك، فما تخشش بقى. ما احنا لو تعلمنا الدرس ده هنتغير خالص. أخش دلوقتي ألاقي مراتي عملت مش عارفة ايه، ممكن أنبهها، بس مش هقعد بقى أرمي عليها باللائمة في كل حاجة، ما انت ما أنا فاهم إني أرى أثر معصيتي على دابتي وزوجتي، فأنا مش هضحك على نفسي، ما أنا فاهم الموضوع وعارف إن ده أثر من أثر فعل الله فيا، يبقى ربنا بعت لي رسالة، أنا لسه عككها النهاردة وعارف إن أنا عامل الذنب الفلاني، فدخلت عايز بقى الدنيا تبقى ماشية عادي، بصيت لقيتها قلبة وشها مش عارف العيل حصل لهم إيه وإلحق حصل جرى، فبتبقى باينة وبتبقى واضحة أوي لما تبقى الرسائل كده، اللي هو لسه عاكك انت لسه عامل المعصية تروح واخد على طول، ده كده يبقى كويس قوي لان يعني كده بيفهمها لك، لكن ساعات بيمهلك فانت تغتر، انت لسه عاكك فدخلت البيت ربنا يستر لقيت الدنيا تمام مستقرة وكل حاجة تمام، قلت خلاص بقى ربنا غفرها دي مفيش مشكلة، فانت مش فاهم فتتركب مرة في مرة في مرة تلاقي مصيبة سودة كبرت. هما ثلاث طرق ربنا بيعاملنا بيهم، اختار لك طريقة. الاولانية تعمل الغلطة تاخدها في الحال، قال هذا رجل أراد الله به خيرا فعاقبه، لسه كان باصص لوحده فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه مشقوه وهو قاعد بيبص عليها راح طخ ضارب في الحيطة، فقال له خلاص دي انتهت ما فيهاش كلام. الطريقة الثانية بقى إمهال بعقوبة أشد، يعني الأولانية كانت ألم كده على المشي زي ما كده أنت يعني بتأدب ابنك، فانت الاولانيه في الطول ما تعملش كده تاني وقرصت ودني وخلاص، قلت له مره ويعني بالمحسوس بقى خلاص فعملها تاني وتالت ورابع، لا بقى لازم بقى العلق عشان خاطر ما مش هينفع يتأدب بقى، فتبقى فيها المره دي الاولانيه كانت قرصت ودان، التانيه بقى ممكن تطير فيها ايد تطير فيها رجل الله اعلم، فتبقى العقوبه اشد. الطريقه الثالثه وربنا ما يوريكم الاستدراج، خد بقى كل حاجة وهي أطمع واحدة، دي الطريقة الثالثة، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. عايزين أي طريقة من دول؟ مش عايزين ولا واحدة، خلينا نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. فأول واحدة إيه؟ توحيد العباد الصالحين المجتهدين الأولانيين اللي بيوحدوا ربنا توحيد الأفعال، دول ما بيشوفوش فاعل في الكون إلا الله، دي أول واحدة. يحصل إيه لما أنا حأمن بكده؟ يعتمد على الله يثق فيه، يسقط خوف الخلق من قلبه، خلاص بقى ما هو ربنا هو الفاعل، فهو يعلم أن قدرة الله تحركهم ليس بيدهم نفع ولا ضر. النوع الثاني احنا قلنا عليه توحيد الصفات، وهذا توحيد العباد والزهاد الناسكين المنقطعين إلى الله، فلا يرون قادرا ولا عالما ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا له الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا الله، فدول يحصل لهم إيه؟ يتبرؤون من الخلق ولا يأنسون إلا بالحق، فتظهر عليهم حلاوة الطاعات ولذة المناجات. ده مش منك، المرأة كانت بتقول لزوجها إيه؟ إنما أنت أكال أما الرزاق فهو الله، انت كبري ربنا بيحط في ايدك المال وبيحط في ايدك الاسباب للرزق، انما مش انت الرزاق، انت اكال، انت بتجيب لنا الاكل، انت ربنا مستعملك لذلك. وهكذا فانا بقى هقعد متعلق بالناس ليه ومتوكل على الناس ليه وفاهم ان هو ده اللي هينفعني وصاحبي ده اكيد هيقف معايا في شدتي واكيد فلان مش عارفه ايه واكيد مراتي هتسوي لي واكيد اولادي هيعملوا لي واكيد صحابي واكيد واكيد. مين قال لك؟
دول خلق والخلق فيهم العيب والنقصان. فلا يأنس قلب من يوحد الله بتوحيد الصفات ويعلم انه هو القادر القدير المقتدر، لا يأنس الا بالله تبارك وتعالى.
اعلى واحد بقى
توحيد الذات، وهؤلاء الذين وصلوا الى مرحلة ومنزلة الاحسان فيعبدون الله كأنهم يرون. توحيد الذات، فلا يشهدون الا الله ولا يرون معه سواه. يبقى الاولانيين مش شايفين فاعل الا الله، التانيين مش شايفين قادر ولا سميع ولا مجيب ولا كذا ولا كذا الا الله، والتالتين لا يرون شيئا الا الله. دول متعلقين بافعاله، ودول متعلقين بصفاته، ودول متعلقين بذاته سبحانه وتعالى. فعلى الاقل نبقى احنا في النص دول عشان نبقى حققنا معنى اسم الله القادر القدير سبحانه وتعالى.
لو امنا بالله القدير حقا لعلمنا انه المستحق للعباده، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟
لا نعلم له سميا سبحانه وتعالى.
اخيرا موضوع العجز. احنا قلنا لو امنا باسم الله القادر القدير هو لا يعجز،
ويريدك انت الا تعجز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه في الصباح والمساء ان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
قلنا الكسلان اللي مش عايز،
يا عم تعال نصلي الفجر، يا عم تعال احضر الدرس، اصل تلاقيه متململ وما يجيش،
ده كسلان، ده مش عايز.
العاجز مش قادر، يقول لك والله العظيم عايز وبتاع بس همدان ما نمتش نص ساعة بس هحاول، عايز بس ما عندوش القدرة. فهو ده اللي احنا عايزينه، ازاي نمد نفسينا بالقدرة. وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال حديث صحيح مسلم استعن بالله ولا تعجز. وقال أهل العلم العجز شعور بعدم القدرة على العمل، فدائما يشعر بالضعف والخور، وعادة يكون ناشئ عن اليأس والإحباط والقهر والاضطهاد، فيشعر أنه لا يقدر أو يكون بسبب الدنيا فما يبقاش قادر لأنه واخد على عادات تانية. فده تيجي تقول له تعالى اعتكف وعود لك 10 أيام في المسجد وبتاع، هو واخد على انه يقعد في التكييف والدنيا عاملة كذا فيقول لك مش قادر صراحة، مش قادر اللي انتوا بتعيشوه ده وبتعملوه ده صعب قوي، يا عم صوم لك يوم ويوم، ما ينفعش انا عايش بنظام معين ولازم اكل كذا ولازم اعمل كذا، فصعب قوي دي مش سهلة خالص. الدنيا لما بتفتح بتعجز الواحد او بكثرة التردد يعجز، فقلما يعزم على امر ويحققه فتلاقيه دايما متردد، يعني مش عارف ياخد قرار، فشويه بشويه تيجي تقول له يلا اعمل تلاقيه مش عارف، لا مش هينفع، تلاقيه قاعد متردد. فهذا اسباب كثيره للعجز. نعمل ايه علشان نخرج من هذا؟ علينا بهذه الامور. 1 اكثر من الدعاء لا تفطر عنه، فاعجز الناس من عجز عن الدعاء. النبي قال لنا مين العاجز؟ اللي مش عارف يرفع ايده. مش عارف ترفع ايدك يا شيخ انا والله، الناس كده في التليفونات يا شيخ والله انا حاولت واعمل ومش عارف ايه بس انا مش عارف، هو ربنا مش عايزني، هو كذا كذا. يا عم ارفع ايدك، هو في ايه؟ ما ترفع ايدك وتعمل والله دعوت. اوعى تقول دعوت ولم يستجب ليه، انت ايش عرفك انت متى سياتيك الفرج من قبل الله؟ عليك تشتغل، وهو سبحانه وتعالى كريم. اعجز الناس من عجز عن الدعاء، عليك أن تكثر من ذلك لا سيما كما قلنا في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والذكر عند الاستيقاظ من النوم ينفع عن الإنسان العجز. قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يربطك 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، نام يا عم نام وتهنى. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان عاجز. فيبقى الذكر بينشط. 3 التحدي، العزيمة والإصرار على مواجهة العجز، ودي هتاخدها من اسم الله القادر القدير دي اللي احنا قلناها، فتتحدى مهما كانت الصعوبات الله قادر.
أربعة، عليك بالابتعاد عن رفقة أهل العجز والتواني.
ما هي كل واحد يهمد التاني.
قالت العرب: احذروا مجالسة العاجز، فإن من سكن إلى عاجز أعداء.
عامل زي العدوى كده، يعني زي الأمراض المعدية،
أعداء من عجزه وأمده من جزعه وعوده قلة الصبر ونساه ما في العواقب،
فيبقى واخد على كده، ابعد عن هؤلاء.
بعد كده خمسة، شخص نوع عجزك وما تعممش.
أنا ما بنفعش في أي حاجة، أنا طول عمري كل ما حاول أمسك كتاب ما بعرفش، حاولت أحفظ قرآن ما نفعتش، رحت قلت أعمل أعمال خيرية ما جبتش، رحت مش عارف إيه فيجيبها لك كلها كده. لا، هي المسألة مش عامة، أصلا مفيش إنسان بالسواد ده،
عندك قدرة في شيء بس أنت مش عارف تستغلها صح. فأول حاجة شخصه، أنا عندي مشكلة في إيه؟ عندي مشكلة عجز في الإيمان مثلا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يديك بقى المنشطات، يا ابن آدم، يقول قال الله في الحديث القدسي، يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار. يعني إيه؟ أنا عاجز في ده. هو بيقول لك إيه المشكلة؟ المسألة سهلة. هو دايما لما يجي يقول لي أنا بقالي شهر ما بقرأش قرآن، طب اقفل واقرأ قرآن. يعني عايز أفهم في إيه المشكلة يعني؟ أنا بقالي شهر ما بمسكش قرآن. هو خلاص يعني هو القرآن ده دلوقتي يعني خلاص أنت متكلبش وحاطين في إيديك الكلبشات ومش قادر تهوب ناحية ما تمسك يا حبيبي مصحف تقرأ. فيها إيه؟ إيه المشكلة؟ هو كده خلاص، اصلا انا بقالي كام مش عارف ايه ما بدعيش، انا بقالي كذا ما بسويش. طب اقول له انت، طب يلا كده ارفع معايا ايدك يلا وادعي، واحنا خلاص اهدينا دعينا اهو، خلصت المشكله. الشيطان قاعد محسسه مش هينفع، صدقني مش هتنفع ومش هيجي، وقاعد بقى يحطها له كده. الموضوع بسيط، قال صلى الله عليه وسلم: من عجز منكم عن الليل، اهو انت مش نافع في دي، افتح في دي. انا يا شيخ نفسي اقيم الليل وبقالي شهرين ما بقيمش الليل، ده انا من رمضان ما قمتش الليل، انا ما انفعش في طريق ربنا. انت مش سكتك في القيام، القيام نافلة. انا بقول قيم الليل، بس افرض انت مش سكتك في القيام، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو: من عجز منكم عن الليل ان يكابده. طيب انا والله عايز انفق في سبيل الله واعمل مش عارف ايه واعمل ايه، بس كل ما احط فلوسي في حاجة ينهبوها اصلا وينصبوا عليا فبطلت. قال: وبخل بالمال أن ينفق، أو مش عايز تدفع فلوس. وجبن عن العدو أن يجاهده. قال: فليكثر ذكر الله. خلاص عندك سكة تانية، أنا عايز أبقى من المجاهدين وعايز أبقى من محرر الأقصى، طب مش نافع، طب عايز أبقى كذا، طب عايز أبقى كذا، خلاص ما نفعش دي. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، خلصت المشكلة. قال: جي يقول لك القرآن حقرا ده كله، واحد بقى أول ما يمسك بتاع ده كله ده صعب أوي، 30 جزء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ما فيش حاجة هي، قل هو الله أحد في ليلة تعدل ثلث القرآن، إيه تاني يعني؟ كل حاجة ليها حلول. طيب طب أنا أصلا عملت سيئات كتير أوي وعملت بلاوي سودة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ ما أنت مش هتعمل 1000 سيئة، أهو 1000 سيئة دي أصل السيئة بمثلها، فانت مش هتعمل 1000 حاجة، 1000 حاجة كل واحدة منهم بكذا، يا سيدي هتعمل 1000000، خلاص كترهم. النبي هيقول عليه ده: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 فتكتب له، بص بيسرها لك ازاي، هتسبح ربنا 100 مرة فيكتب الله لك بها 1000 حسنة ويحط عنك بها 1000 خطيئة. المسألة مش معقدة، المسألة مش محتاجة منك ان انت تقعد تحسبها بالحسابات اللي انت قاعد بتتكلم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني: الأيادي 3، فيد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، الرجل اللي بينفق في سبيل الله الجواد، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. بيقول لك ولو حتى حد سألك، أما السائل فلا تنهر. ساعات بتحس إن هم دول كلهم كده يعني نصابين، اعملها مرة يعني عشان ما أصلحنا لما نتعود، لأ 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 لأ, لأ. اعملها مرة في وسط المرات عشان تكسر عندك الحتة دي، حتى لو انت شاكك. ما هو مش تصدق اليوم على بغي وتصدق اليوم على سارق، كل يوم ينفق يطلع بيديها لواحد ما يستاهلهاش. بس دي قالوا يمكن حتديها ده يمكن تردعه. اعملها مرة عشان تنفي البخل عن نفسك، لان الواحد لما يتعود على لقات دي بيجي بعد كده خلاص بقى ما يطلعش. واما السائل فلا تنفق، اهو المسألة كل حاجة ليها طريقة. عجزت عن باب من ابواب الطاعة، افتح في الباب التاني. عجزت عن العلم، افتح في العبادة. عجزت عن العبادة، افتح في الدعوة. المسألة هكذا بالطريقة دي، تلاقي نفسك طب أنا بنفعه، طب أنا أقدر أأدي حاجة وأبقى مميز في شيء زي ما قلنا في اسم الله الوتر. أخيرا، عليك أن تضع أمامك هدفا ساميا وتحاول أن تصل إليه. فالهدف بيولد النية ويولد الرغبة ويولد الشعور بعدم العجز. ما أنت لازم بقى تعمل وتسوي. ودايما لما تحط قدامك أمثلة، هتيجي تقول مش شايف حد بياخد بإيديا، مش عارف إيه، حط النبي صلى الله عليه وسلم قدامك. ما كانش هتقعد تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حط فلان وفلان، اسمع من سير الصالحين. حاول إن أنت تقوي العزيمة عندك حتى لا تكون هكذا عاجزا. تنشط، فإذا دعيت للخير فشمر، وإذا مشيت فهرول، وجد واجتهد وشد المئزر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. لما تبص على مشي النبي في الطريق تعرف أنه هو ليس بهذا ولا ذاك، حتى وهو في هذا السن الكبير صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نستمد هذا الحول والقوة والقدرة، ونشيل مفاهيم العجز، ونبقى عندنا معاني الحسن الظن وحسن الرجاء أن الله على كل شيء قدير. فمهما كانت الأمور صعبة أمام عينك، فالله قدير على أن يبدل الحال إلى خير حال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، هزلها وجدها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا خطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، اغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، أسلل سخائم صدورنا. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.